طيب خلينا نتخيل للحظة التواجد في قاعة محكمة. الأجواء يعني رسمية وباردة شوية، والقاضي يجلس على منصته المرتفعة.
مشهد يبعث على الرهبة بصراحة.
بالظبط، ولما يصدر القاضي حكم بالعقاب، الهدف بيكون واضح تماما للجميع، هو تطبيق العدالة ودفع ثمن لخطأ تم ارتكابه في الماضي. لكن خلينا ننقل المشهد جذريا، نتخيل التواجد في معسكر تدريب رياضي نخبوي.
مع مدرب صارم أو يمكن حتى قاسي جدا.
صحيح، مدرب يدفع المتدرب لأقصى حدود الألم الجسدي والنفسي، لحد الإرهاق التام وتمزق العضلات. في الحالتين في معاناة وألم واضحين، بس النية والآلية والنتيجة النهائية مختلفة تماما.
الفارق الجوهري هنا يكمن في الغاية، يعني في قاعة المحكمة الألم ينظر للماضي، لخطأ لازم الواحد يسد التمنه، لكن في معسكر التدريب الألم يتجه للمستقبل، هو أداة بناء مش أداة هدم أبدا.
وهذا التناقض العجيب يضعنا مباشرة في قلب نقاشنا اليوم في هذا الغوص المعمق. نحن أمام نص قديم يعيد هندسة الطريقة اللي يستوعب بها العقل البشري فكرة المعاناة.
فعلا، ونحن اليوم نعتمد على تفريغ لمحاضرة مكثفة وعميقة قدمها الدكتور ديفيد أو دي سيلفا. المحاضرة تحلل نصا تاريخيا ودينيا معقدا، وهو الفصل 12 من رسالة العبرانيين تحت عنوان بالغ الدلالة، وهو مواطنون قيد التدريب.
مهمتنا في هذه الجلسة هي تفكيك كيف استخدم الكاتب القديم هذا النص لانتشال جمهوره من حالة الانهيار النفسي. يعني نحن نتحدث عن أشخاص كانوا يتعرضون للرفض الاجتماعي القاسي والتهميش المستمر.
وبدلا من تقديم مواساة عاطفية تقليدية زي ما نتوقع، الكاتب يقلب الطاولة تماما.
بالضبط، هو لا يقول لهم أنا آسف لأنكم تتألمون، بل يقول إن هذا الألم ليس غضبا إلهيا ولا عقابا، بل هو تدريب نخبوي لمدينة لا تتزعزع.
ولفهم عبقرية هذه الاستراتيجية البلاغية لازم نضع أنفسنا في مكان المتلقي الأول. في العالم اليوناني الروماني، لما كانت أقلية تواجه أعداء من الأغلبية وتفقد مكانتها الاجتماعية وتتعرض للسخرية أو حتى مصادرة الممتلكات،
التفسير المنطقي الوحيد وقتها كان إيه؟
التفسير كان ببساطة إن الآلهة غاضبة علينا أو نحن على الطريق الخطأ. الكاتب هنا كان يواجه أزمة هوية حقيقية عند جمهوره. لو لم يقم بتغيير العدسة التي يقرؤون من خلالها واقعهم، كانوا ببساطة سينسحبون تدريجيا ليعودوا إلى الأمان الاجتماعي لتركوه.
طيب خلينا نغوص في تفاصيل هذا الأمر، لأن النص يبدأ بنقلة مفاجئة جدا. في الفصول السابقة الكاتب كان يستخدم استعارة سباق الجري، وهو تشبيج يعني مألوف ومحفز للجمهور.
صحيح، الجري رياضة نبيلة وفيها تشجيع،
لكن فجأة يغير المشهد إلى حلبة قتال دموية. يتحدث عن صراع عنيف يشبه الملاكمة القديمة أو رياضة البنكريشن اليونانية، واللي كانت حرفيا قتالا بلا قواعد تقريبا، يسمح فيها بكسر العظام والخنق.
نقلة مرعبة في التصوير
جدا. وبعدها يوجه توبيخا يبدو للمرة الأولى قاسي جدا، يقول لجمهوره إنكم لم تقاوموا بعد حتى الدم في مجاهدتكم ضد الخطيئة. بصراحة أليس هذا توبيخا يفتقر إلى التعاطف مع أشخاص يعانون بالفعل؟ أنا لو مكانهم قد أشعر بالإحباط.
هو يبدو كذلك للوهلة الأولى، أنا أتفق معك، لكنه توبيخ محسوب بدقة جراحية. الكاتب يستخدم هنا أداة بلاغية كانت شائعة وقتها لتحجيم المشكلة.
تقصد أنه يضع الأمور في نصابها؟
بالضبط، هو يقول لهم نعم أنتم تتعرضون للمضايقات، تسلب ممتلكاتكم وتشتمون علنا، لكن لحظة، هل وصل الأمر إلى سفك دمائكم؟ هل تصلبون كما حدث مع المسيح الذي تتخذونه قدوة؟ الجواب طبعا هو لا.
فهمت، يعني المقارنة لا تهدف إلى تحقير ألمهم الحالي، بل لوضع هذا الألم في سياق يمنعهم من تضخيمه لدرجة الاستسلام ورفع الراية البيضاء.
هذا هو الهدف، وبمجرد أن ينجح في كسر حاجز الشفقة على الذات لديهم، يطرح المفهوم الذي سيغير كل شيء، مفهوم البايديا.
البايديا؟ لقد صادفت هذا المصطلح من قبل، ويبدو أنه يحمل ثقلاً ثقافياً هائلاً لا يقتصر على مجرد كونه تعليماً. ماذا يعني هذا المفهوم تحديداً في سياق ذلك العصر؟
شوف، البايديا في الثقافة اليونانية الرومانية كانت تعتبر أسمى عملية ممكن يمر بها الإنسان. إنها ليست مجرد قراءة الكتب أو تعلم الحسابات،
يعني ليس مجرد ذهاب للمدرسة
إطلاقاً، هي التربية التكوينية الشاملة، هي صقل الجسد وتهذيب الأخلاق وتدريب العقل وتحمل المشاق، كل هذا بهدف واحد، وهو صناعة المواطن الحر القادر على تحمل مسؤوليات المدينة. العبيد مثلا لم يتلقوا البيادية، الأبناء الشرعيون فقط هم من خضعوا لها.
يا إلهي، هنا نرى ذكاء الكاتب. لقد استعار هذا المفهوم الراقي جدا وقال لجمهوره إن هذا الرفض الاجتماعي الذي يمزقكم ليس دليلاً على تخلي الله عنكم، بل هو البايديا الإلهية الخاصة بكم.
بالضبط، هذا يغير المعادلة بالكامل. العالم اليوناني الروماني كان يحترم جداً فكرة الصقل عبر الألم، والكاتب هنا يتحدث لغتهم الثقافية.
بس في تفصيلة مثيرة أشار إليها الدكتور دي سيلفا تتعلق بالنص المقتبس. الكاتب القديم اقتبس من سفر الأمثال، لكنه اختار الترجمة اليونانية القديمة وهي السبعينية، وتجاهل اللص العبري الأصلي. لماذا هذا الاختيار المتعمد؟
لأن النسخة اليونانية غيرت التركيز اللغوي بشكل يخدم حجته بشكل مذهل. النص العبري الأصلي كان أقرب إلى استعارة بسيطة، يقول إن الله يؤدب كما يفعل الأب مع ابنه، مجرد تشبيه. لكن الترجمة السبعينية اللي اقتبس الكاتب جعلتها مسألة هوية وإثبات شرعية، فصارت تعني أن الله يؤدب كل ابن يقبله. التأديب هنا تحول من مجرد تشبيه إلى ختم رسمي للتبني.
هذا المنطق بصراحة مقلوب وصادم. يعني لو الواحد يعيش حياة مريحة خالية تماماً من التحديات والاضطهاد والمتاعب، فالاستنتاج وفقاً لهذا النص ليس أن الله راض عنه، بل العكس تماماً.
صحيح،
هذا قد يعني أنه ابن غير شرعي، شخص متروك على هامش العناية الإلهية بلا أي توجيه أو صقل؟
هذا هو الاستنتاج القاسي اللي يجبرهم الكاتب على الوصول إليه. عدم وجود البايديا يعني عدم وجود علاقة أبوية حقيقية. وللتأفيد على أن هذا المفهوم كان متجذراً حتى في الفلسفة الوثنية، يشير الدكتور دي سيلفا إلى الفيلسوف الروماني سينيكا.
سينيكا الفيلسوف الرواقي الشهير.
نعم، سينيكا تناول نفس المعضلة. سأل لماذا يعاني الأشخاص الصالحون؟ وإجابته كانت تشبيهاً بمدينة أسبرطة. في أسبرطة كان هناك طقس علني يجلد فيه الأبناء أمام مذبحة الآلهة.
يا ساتر، طقس دموي.
جداً، لكن الآباء لم يكونوا يعاقبون أبناءهم على جرائم، بل كانوا يطلبون منهم تحمل الضربات بصمت لاختبار صلابتهم وإثبات جدارتهم كمحاربين مستقبليين. سينيكا يقول إن الآلهة تعامل الحكماء بنفس الطريقة، تختبرهم بالصعاب لتصقلهم بينما تترك الضعفاء ليعيشوا في راحة خادعة.
طيب، هل يمكننا تشبيه هذا بجلسات العلاج الطبيعي اللي تعقب العمليات الجراحية الكبرى؟ يعني لما يقوم المعالج بتمديد مفصل مصاب، فالأمر مؤلم لدرجة تجعل المريض يرغب في الصراخ أو التوقف فورا.
تشبيه ممتاز.
المعالج طبعاً لا يكره المريض ولا يعاقبه على إصابته، لكنه يعلم أن كسر الأنسجة المتندبة رغم قسوته الشديدة هو المسار البيولوجي الإلزامي الوحيد لاستعادة القدرة على المشي.
التشبيه يخدم الفكرة بشكل رائع مع إضافة لاهوتية بسيطة هنا. في العلاج الطبيعي، الألم يهدف للعودة إلى حالة طبيعية سابقة، لكن في نص رسالة العبرانيين الألم يهدف للارتقاء إلى حالة غير مسبوقة، وهي الاستعداد لمواطنة أبدية.
انتقال لمستوى أعلى وليس مجرد تعافي.
بالضبط، الكاتب يقول إن هذا التدريب الإلهي لا يهدف فقط إلى شفائهم من الخوف، بل يهدف إلى إنتاج ما يسميه ثمر البر والسلام. إنه يشكل شخصيات صلبة لا يمكن كسرها لاحقاً في مواجهة أي مجتمع.
طيب، هذا يطرح تساؤلاً منطقي وربما مخيف شوية. إذا كانت المعاناة هي معسكر تدريب شديد القسوة، وبعض الناس، خلينا نكون واقعيين، ببساطة لا يمتلكون القدرة على التحمل، ماذا يحدث لمن يقرر أن هذا الألم لا يستحق العناء؟
سؤال في محله.
ماذا لو أراد شخص ما الانسحاب والتنازل عن هذه المواطنة الأبدية مقابل أن يتوقف المجتمع عن محاربته اليوم؟ يشتري راحته يعني.
هذا التحول في التفكير هو ما يمهد لظهور قصة عيسو في النص، وهي تعد واحدة من أشد التحذيرات قسوة في الأدب القديم. الكاتب لا يكتفي بالترغيب وفكرة التبني، بل يجب أن يحذر بشدة من العواقب الكارثية للانسحاب.
قصة عيسو الابن البكر.
نعم، عيسو في الرواية التوراتية كان يمتلك حقوقا هائلة لمجرد كونه البكر، ميراث، مكانة ووعود مستقبلية ضخمة، لكنه وفي لحظة إرهاق وجوع شديدين جدا باع كل هذا مقابل وجبة واحدة من حساء العدس.
دسبحظلة، أليس هذا المثال قاسيا بشكل مفرط من الكاتب؟ يعني عيسو كان جائعا، ربما كان يعتقد أنه سيموت من الجوع في تلك اللحظة. ألا يبدو الحكم عليه بفقدان كل شيء إلى الأبد لمجرد أنه اتخذ قرارا سيئا في لحظة ضعف بمثابة رد فعل مبالغ فيه؟
هو يبدو كذلك،
خاصة وأنه يوجه هذا المثال لأشخاص يتألمون فعلا وتحت ضغط حقيقي.
قسوة المثال هي بيت القصيد هنا. الكاتب لا يتحدث عن الجوع الفيزيائي الحقيقي، بل يستخدم حساء العدس كاستعارة للراحة الفورية. الكاتب يدمج عمدا بين قصة بيع عيسو للبكورية، أي حقوق الابن البكر، وبين فقدانه لاحقا للبركة أو الاعتراف الأبوي،
ليخلق هذا التحذير الصارم.
بالضبط، تحذير لا يقبل التأويل. الخيارات اللحظية التي نتخذها لتخفيف الضغط الاجتماعي أو النفسي يمكن أن تحمل عواقب أبدية لا هجعة فيها. النص يذكر بوضوح مرعب أن عيسو لم يجد مكانا للتوبة أو فرصة لتغيير رأيه حتى عندما طلب البركة لاحقا بدموع حارقة.
يا ساتر، يعني الباب كان قد أغلق تماما. كأننا نتحدث بلغة العصر الحالي عن شخص يمتلك أسهما تأسيسية في شركة تقنية ناشئة، أسهم ستساوي مليارات الدولارات بعد سنوات قليلة.
تشبيه عصري جدا.
لكنه يمر بيوم سيء، يشعر بالجوع واليأس، فيقرر بيع كل حصته في الشركة مقابل ثمن شطيرة برجر فقط ليأكل ويرتاح الآن. المشكلة طبعا ليست في البرجر نفسه، المشكلة في العمل مؤقت عن القيمة الحقيقية لما يملكه.
وهذا بالضبط ما أطلق عليه الدكتور دي سيلفا نقدا لاذعا تحت مسمى التلميذة المدجنة.
التلميذة المدجنة؟ بصراحة هذا مصطلح يحمل مفارقة غريبة. ماذا يقصد به في سياق هذا التحذير؟
هو يصف ظاهرة متكررة عبر التاريخ، وتحديدا في المجتمعات التي تميل للراحة والاستقرار المادي. التلميذة المدجنة هي محاولة تفصيل التزام روحي أو مبدعي بحيث لا يتعارض أبداً مع راحة الإنسان ولا يهدد طموحاته المالية ولا يضعه في مواجهة مع مجتمعه.
يعني التزام مفصل على المقاس المريح.
صحيح، إنه التزام تم تقليمه ليصبح طقساً سرياً غير مرئي ولا يتطلب أي تضحية. عيسو هنا يمثل الشخص الذي اختار التدجين، اختار الاندماج الاجتماعي والأمان اللحظي اللي هو حساء العدس، وتنازل عن الميراث الذي يتطلب تحمل آلام البيدية. الكاتب يقول لجمهوره: إذا اخترتم التراجع الآن لتجنب الاضطهاد فأنتم عيسو الجديد.
طيب، إذا كان التنازل يعني أن يكون المرء مثل عيسو ويخسر كل شيء إلى الأبد، فما هو هذا الكل شيء؟ ما الذي يجعل هذا الميراث يستحق أصلاً تحمل الرفض ومصادرة الأموال والألم النفسي العنيف؟ لأن الترهيب وحده كما نعلم لا يكفي لبناء ولاء طويل الأمد.
نقطة ممتازة، وهنا ينتقل الكاتب ببراعة مذهلة من الترهيب إلى تقديم رؤية مهيبة لا يمكن مقاومتها. يستعين بمقارنة بصرية وصوتية تتجاوز الوصف العادي، مقارنة بين جبلين يمثلان نظامين مختلفين تماما للوجود، جبل سيناء وجبل صهيون.
جبل سيناء في النص يبدو وكأنه مشهد من فيلم رعب مروع. النص يركز على الأشياء المادية والمخيفة جدا، يتحدث عن نار مشتعلة، ظلام كثيف، عواصف، وصوت بوق يزداد ارتفاعا بشكل يمزق الأعصاب.
مشهد مهيب يثير الرعب في القلوب
لدرجة أن السامعين ترجوا ألا يقال لهم المزيد، حتى الحيوانات. مجرد الحيوانات غير العاقلة التي لا تفهم شيئا، إذا مست الجبل ترجم فورا. لماذا يذكرهم الكاتب بكل هذا الرعب والتخويف؟
جبل سيناء يمثل العهد القديم والذي كان مبنيا بشكل أساسي على رهبة المسافة. الله هناك بعيد جدا، لا يمكن الاقتراب منه إلا من خلال وسطاء وطقوس شديدة الصرامة تعاقب المخطئ بالموت الفوري. الخوف كان الأداة الأساسية لضمان الطاعة. الكاتب يذكرهم بهذا ليقول: لقد كان هذا نظاما عظيما، لكنه كان مبنيا على الانفصال المادي والخوف.
ثم يأتي التناقض.
بالضبط، يقول لهم: أنتم لم تقتربوا من هذا الجبل المادي المخيف، بدلا من ذلك هم اقتربوا من جبل صهيون.
وجبل صهيون هنا يمثل النقيض المطلق، يعني من الرعب والظلام والمحرمات إلى احتفال كوني مفتوح، أورشليم السماوية، عشرات الآلاف من الملائكة في تجمع احتفالي بهيج ومجتمع من الأبكار،
عالم مليء بالنور والترحيب.
وفي تفصيلة توقفت عندها طويلا، وهي المقارنة بين دم هابيل ودم يسوع. دم هابيل الضحية الأولى في التاريخ كان يصرخ من الأرض مطالبا بالقصاص والعدالة والانتقام، لكن النص يقول إن دم يسوع في صهيون يتحدث بأمر أفضل، ينادي بالمغفرة. هذا انتقال جذري من المطالبة بالانتقام إلى منح السلام.
وما يجعل هذا المشهد أكثر ارتباطاً بجمهوره بشكل شخصي هو استخدام مصطلح كنيسة الأبكار المكتوبين في السماوات. تذكري أن هؤلاء الأشخاص كانوا يفقدون مكانتهم الاجتماعية في الواقع، وربما تشطب أسماؤهم من السجلات المدنية لمدنهم الرومانية بسبب معتقداتهم.
فقدان حقوق المواطنة وقتها كان يعني فقدان الحماية القانونية بالكامل والتعرض للعار المطلق.
بالضبط.
هذا يفسر الكثير، يعني عندما يقول لهم الكاتب إن أسماءهم مكتوبة في السماء، فهو لا يستخدم مجرد تعبير شاعري للراحة النفسية، هو يرد على أزمة قانونية واجتماعية حقيقية يعيشونها. يقول لهم: المدن الرومانية قد تلغي هويتكم ببساطة، لكنكم تملكون تسجيرا مدنيا أعلى لا يمكن لأي حاكم بشري أن يمحوه أبدا.
دقيق جدا، هو يمنحهم هوية مضادة. استخدام الترهيب بقصة عيسو وسينا ثم الترهيب باحتفال صهيون هو استراتيجية نفسية تهدف لإعادة تشكيل أولوياتهم بالكامل. إذا استوعبوا حجم الترحيب الذي ينتظرهم والمدينة التي ينتمون إليها فعليا، فإن السخرية التي يتعرضون لها في أسواق روما أو غيرها ستبدو تافهة جدا، تماما كحساء العدس.
بصراحة هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، وربما يتجاوز مجرد فكرة المواطنة. للوصول إلى هذا الاحتفال النهائي يجب أن يكون هناك حدث ينهي هذا الصراع. النص يصل إلى ذروة مذهلة تتحدث عن زلزالة كونية. الكاتب يقتبس من نصوص قديمة متحدثا عن زلزالة لن تهز الأرض فقط بل السماء أيضا.
صحيح، زلزالة تشمل كل شيء مادي.
لكن لماذا التدمير؟ يعني لماذا لا نكتفي بالانتقال إلى المدينة الجديدة بهدوء وسلام؟
الكاتب يرى أن هناك مشكلة في التعلق بالمواد الملموسة. الجمهور المتألم كان لا يزال يقيس قيمته بما يملكه أو يفقده في العالم المادي. الزلزلة هنا ليست مجرد كارثة طبيعية، بل هي حدث لاهوتي يعرف بالغربلة النهائية. الهدف من هذه الزلزلة كما يوضح الدكتور دي سيلفا هو الإزالة التامة لكل ما هو مصنوع،
كل ما هو مادي وقابل للتغيير.
بالضبط، كل ما يقبل التغيير والانهيار يجب أن يزال.
إذن الفكرة ليست التدمير من أجل التدمير، بل هي إزالة الغلاف المؤقت للكشف عن الجوهر الأبدي الصلب.
تماما، الكاتب يقول: الأشياء التي يبحثون فيها عن الأمان كالمكانات الاجتماعية والثروة وحتى الهياكل السياسية والمادية جميعها قابلة للتزعزع ومحكوم عليها بالزوال في هذه الزلزلة. الغرض من الهز هو إبقاء ما لا يتزعزع فقط، وهو الملكوت الأبدي.
هذا المنطق يسحق تماماً أي دافع للتمسك بأمجاد الدنيا إذا كانت مبرمجة مسبقاً للفناء. تخيل، أو بالأحرى لنتصور شخصاً يتمسك بشدة بتذكرة لرحلة قطار تم الإعلان رسمياً عن إلغائها وتفكيك مساراتها بالكامل. لماذا أضحي بميراث الأبدي من أجل مكانة في عالم سيزال بأكمله؟
وهذا التحليل المنطقي يقودنا إلى الاستنتاج اللاهوتي العميق يلي يختتم به النص: أمام هذا العطاء إلا محدود، وأمام الانتماء لملكوت لا يتزعزع، ما هي الاستجابة البشرية الوحيدة المنطقية؟
سؤال مهم.
النص يستخدم الكلمة اليونانية خاريس، والتي غالبا ما تترجم ببساطة إلى نعمة أو شكر، لكن الدكتور دي سيلفا يتعمق في معناها داخل السياق الإغريقي الروماني.
نعم، في ذلك العصر كلمة خاريس لم تكن تعني مجرد قولي شكرا لك وتجاوز الأمر، أليس كذلك؟ كانت تحمل طابعا أكثر التزاما وثقلا.
في نظام الرعاية القديم، لما تتلقى هدية تفوق قدرتك على ردها من شخص أعلى منك شأنا، فأن الخاريس لا تعني فقط المشاعر الدافئة بالامتنان، بل تعني الامتنان الذي يتجسد في الولاء والطاعة الدائمة. الخلاص أو الحصول على هذه المواطنة الأبدية ليس هدية مجانية خالية من المسؤوليات نضعها في الجيب ونستمر في حياتنا كما نشاء.
وهذا ينسف الفكرة الشائعة والمريحة عند البعض بأن الهبات الروحية هي صفقات منتهية بمجرد استلامها.
بالضبط. الدكتور دي سيلفا يؤكد أن النص يرفض بشدة فكرة النعمة الرخيصة. العلاقة هي رقصة مستمرة بين عطاء الله السخي والاستجابة البشرية المليئة بالخضوع والعبادة بخوف وخشوع. وللتأكيد على جدية هذا الالتزام، يختتم الكاتب فصله بعبارة مدوية تعيد الصدى رعب سيناء.
ماذا يقول؟
يقول: لأن إلهانا نار آكلة. هذا تذكير صارم بأن الامتنان يجب ألا يتحول إلى استخفاف، وأن المحبة الإلهية لا تلغي القداسة والعدل.
يا لها من رحلة فكرية ونفسية معقدة ومبهرة. لقد بدأنا من حلبة قتال دموية تعاد فيها صياغة الألم كتدريب نخبوي، أو بايدال يثبت الانتماء ولا يعكس الغضب الإلهي، ثم مررنا بتحذير إشسوس صادم حول خطورة التلمذة المدجنة والتنازل عن الميراث الأبدي من أجل راحة لحظية وسريعة.
رحلة غنية جدا بالتحولات.
فعلا، وتوقفنا مذهولين أمام التناقض البصري والنفسي بين جبل سيناء المرعب وجبل صهيون الاحتفالي، حيث تسجل الأسماء في سجلات لا تمحى أبدا. وأخيرا رأينا كيف أن الزلزلة الكونية ستغربل كل ما هو مزيف لتبقي ملكوتا لا يتزعزع، لا يمكن الرد عليه إلا بامتنان يترجم إلى ولاء مطلق.
وهذه رؤية العميقة لا تخص التاريخ القديم فقط، بل تدعو لإعادة التفكير في كل تحديات الحياة اليومية اللي نمر بها. يعني لما يواجه المرء صعوبات مالية أو رفضا بسبب التمسك بمبدأ أخلاقي أو إرهاقا نفسيا، هل ينظر إليها كعقبات عشوائية وحظ سيء يجب التهرب منه بأي ثمن؟
أو ينظر إليها كساحة تدريب؟
بالضبط، كساحة تدريب حقيقية، معسكر يعده ليكون مواطنا في مدينة أبدية. تغيير هذه العدسة يحول المعاناة من قوة ساحقة ومدمرة إلى أداة بناء تصقل الشخصية.
وهذا يذكرنا مجددا بصورة القاضي والمدرب في بداية حديثنا. كلاهما يشرفان على بيئة قاسية، لكن الفارق في النية يغير قدرتنا على الاحتمال تماما.
بكل تأكيد.
وقبل أن نختتم هذا الغوص المعمق، هناك فكرة، أو بالأحرى سؤال جوهري يجب أن نتركه معلقا للتأمل الفردي. إذا كان الامتنان ليس مجرد شعور عابر بالرضا، بل هو قيمة جوهرية ملزمة تعيد توجيه بوصلة كل قراراتنا، فكيف سيتغير سلوك المرء في تلك اللحظات الدقيقة والخفية، تلك اللحظات التي لا يراقبه فيها أحد، إذا أدرك بوضوح وتيقن أن كل خيار يومي صغير هو إما استثمار يرسخ أقدامه أكثر في مدينة لا تتزعزع، أو أنه وبكل أسف مجرد صفقة خاسرة أخرى لحساء عدس جديد؟